هذا البرنامج برعاية
أمك ثم أمك ثم أمك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يا من قصرت في برها في الحياة. لا زالت الفرصة أمامك، شارك بسهم لأمك في وقف الأم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسين والنجوع.
لكني أهديك ندى وقف لك أنت يا أغلى إنسانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى يفتيكم. أهلا باسم الجميع هنا بضيف ومضيف لقاعة هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الملك سعود في الرياض. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا كل من يسمعنا.
إذن أهلا بشيخنا الكريم، أهلا بكم، أهلا بأسئلتكم مع بدء هذا اللقاء الذي استعدد شيخي فيه أن يكون مفتوحا لكم ولأسئلتكم من بدء اللقاء إلى ختامه. أهلا بها هذه الأسئلة الكريمة منكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. أنبه فقط وأذكر نفسي وإياكم بالاستثمار الأخروي الباقي في وقف الأم الذي ظهر لكم بداية هذا الحلقة بعد إشارة البدء، وسيظهر لكم في إشارة الختام. طيب شيخ الكريم، ذلي أن نبدأ مع أسئلة التي وردت عبر البرنامج. هناك سؤال يرد من أخواتي الكريمات، وذلي أن أصدر به اللقاء لأهميته حقيقة. المرأة إذا كانت تعاطت الحبوب التي من شأنها أن تنزل الدورة أو ترفع الدورة، في الغالب هم من يسأل عن هذا الموضوع ممن تريد حقيقة أن دورة تأتيها حتى ترتب أمورها. تأتيها عادتها المعتادة 8 أيام مثلا أو 7 أيام، إلا أنها تجد بعد هذه الأيام المتصلة يوما أو أكثر اليوم جفاف أو برطوبة معتادة من غير صفرة ومن غير كدرة، ثم تعاودهن الصفرة والكدرة، ثم يجدن أيضا هذا الجفاف، ثم تعود مرة أخرى. الحديث إذن يكون عاما لمن تجد قصة بيضة أحيانا أو تجد دائما أو من عادتها الجفاف، كيف لهن أن يصنعن يعني يتصرفن مع الكدرة والصفرة بعد انقضاء زمن الحيض أو الدورة التي من عادتهم، لأن بعضهن قد أدينا العمرة في هذه الفترة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا أنصح أخواتي بأن لا يستعملن شيئا من هذه العقاقير الطبية من حبوب أو غيرها في محاولة إما التبكير بالدورة أو تأخير الدورة، لما يترتب على ذلك من اضطرابات تفضي إلى إشكالات أخرى، فيلجأنا للسؤال عما يحصل من هذه الاضطرابات من الدورة، وهن في غنى عن ذلك. فلو أن الواحدة منهن صبرت على ما قدره الله جل وعلا وقضاه عليها، وهي تؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، وبخاصة إذا كانت النية صالحة، لأنه جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البخاري أن الله جل وعلا إذا مرض العبد أو سافر قال لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الحديث دليل على أن من كان يعمل عملا صالحا وفي نيته أيضا الاستمرار على هذا العمل الصالح، ثم حجبه عنه عذر من الأعذار التي لا يد له فيها، فإن أجره تام بإذن الله تعالى. فيا أيتها الأخت، إذا كنت تريدين الأجر فأجرك تام بإذن الله تعالى، ولماذا تشقين على نفسك بإما إنزال الدورة أو تأخيرها وتعاطي هذه العقاقير التي ليست أضرارها محصورة فقط فيما يتعلق بالاضطرابات التي تحصل من هذه الدماء، وإنما أنتن تعرفنا أن لها أضرارا أخرى مثل هذه التغيرات التي تحصل في الجسم، إما بزيادة وزن أو باضطرابات نفسية أو غير ذلك، فهذا كله مما يمكنكن دفعه بإذن الله تعالى عن طريق الرضا بما قضاه الله جل وعلا وقدره. هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قد قسمه الله أو قدره الله على بناتي آدم. هذا شيء. في سؤال كان
معنا اتصال شيخي.
طيب
نقف وقف يسير، راح ناخذ مجموعه من الاتصالات وما نعود ان شاء الله. من الاسم ما هو واضح اخوان؟ كريمه، لانه ينقطع الصوت. طيب كريمه من الجزائر، اختي كريمه تفضلي.
عندي ثلاث اسئله
على الرحب والساعه. تفضلي. الاول،
هل يجوز ان اصلي صلاه العصر مع صلاه الظهر لما اكون مأزومة على فرح لأنني أدخل إلى البيت عند صلاة المغرب أو العشاء؟
لماذا طيب الجمع؟
هل يجوز أجمع يعني صلاة الظهر مع العصر لأنني أدخل متأخرة لما أكون مأزومة في الفرح؟
تدخلين ماذا؟
ما في مشكلة نجيب عليه.
سؤال آخر،
هل واضح السؤال؟
واضح. نعم.
والسؤال الثاني، هل صلاة قيام الليل بنصف ساعة قبل صلاة الفجر هل تسمى قيام الليل؟
طيب
السؤال الثالث.
الثالث
والثالث، عندي صديقتي متزوجة بالفتحة.
كيف؟
متزوجة بالفتحة، وتوفى زوجها وابن واولاد زوجها، فقالوا لها روحي الى بيت اهلك، هل لازم عليها تعمل العده؟
اولاد زوجها من زوجها، ليسوا منها.
لا، ليسوا منها، من زوجها، فقالوا لها روحي الى بيتك.
طيب هذا البيت ملك لزوجها؟
بيت لزوجها، ايوه، بس هي مزوجة بالفتحة وليس بالدفتر المدني.
العرفي،
زواج العرف يعني،
هكذا.
طيب أختي الكريمة معليش.
أيوة.
الوليمة التي تنوين حضورها غداء أم عشاء؟
لا يعني فرح الزفاف.
يبدو زواجهم في النهار. هم
في النهار زواجكم ولا في الليل؟
يعني بدخل حتى الليل، يعني من الظهر الى حتى العشاء، المغرب العشاء.
ما شاء الله، زادكم
يعني فرح زفاف.
ايه زادكم الله افراحا. طيب
ان شاء الله، يعني وليس في رمضان، يعني من غير رمضان
طبعا. ايه
رمضان. شكرا جزيلا. الشكر.
طيب معنا اتصال اخر او معي الاخ الكريم ابا فهد من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين. السؤال الأول،
ايوه،
هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مثل الاستغفار ام ان في اختلاف بينهم؟ واضح.
تقصد الفضل؟
اي، من ناحية الفضل او من ناحية مغفرة الذنوب، او انها يعني مكمل بعض، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم او الاستغفار، ام هذا نوع وهذا نوع؟
طيب ماشي.
السؤال الثاني، بالنسبة من كان يعني في أثناء الصلاة،
أيوة،
لاحظ في توبه قطرات من دم، يعني هل هي يعتبر ناجس أو الصلاة باطلة أو شيء؟
طيب
واضح.
طيب
شكرا لك.
مع السلامة. أرجو أنك طولت على شيخي. ماريا من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، نحن النساء في رمضان إذا أتانا الحيض كيف نتعبد وكيف نتقرب إلى الله؟
أثناء العادة.
أثناء العادة هل نستطيع أن نقوم الليل بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن؟
طيب شكرا لكم أيها الكرام. أعود مع هذه المسألة التي أفضتم فيها. طيب. ذكرت مقدمة.
طيب.
أيوة.
أما بالنسبة للحكم الشرعي المترتب على هذا، فالمسألة لا تخلو، إما أن تكون هذه المرأة بعد الدورة وقبل حصول خروج الصفرة هذه قد رأت الطهارة وهي القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، أو حصل لها جفاف مدة كافية بحيث لا يخرج منها لا صفرة ولا غير صفرة لمدة يوم كامل على الأقل، فهذا إعلان بأن المرأة قد طهرت.
الجفاف ليس فيه أي شيء رطوبة
ولا إيه؟ نعم، إذا لم يكن هناك أي شيء.
ها.
يعني بعض النساء لا تعرف القصة البيضاء وإنما تطهر بالجفاف، فإذا استمر معها الجفاف مدة يوم كامل فهذا دليل على أنها قد طهرت. فإذا كانت المرأة قد طهرت فإنما يحصل بعد ذلك من كدرة أو صفرة لا يعتد به ولا تلتفت إليه، وإنما الذي يؤثر هو الدم. فهذا يعني إذا كانت المرأة ترى القصة. أما إذا كانت ما رأت القصة وإنما صار هذا متصلا بالعادة ولكن ليس معه دم وإنما هو مجرد صفرة ومثل هذه السوائل التي ذكرتها، فإن هذا يدل على أن المرأة لم تطهر بعد وهذه بقايا الدورة، فعليها أن تنتظر حتى ترى الطهارة. والطهارة مثل ما قلت إما بوجود القصة البيضاء أو بوجود الجفاف لمدة يوم كامل.
أحسن الله إليكم. أرأيتم إن كانت المرأة بين هذين، بمعنى قيل لها أن ما رأيتيه من رطوبة بلا لون أن هذا هو القصة البيضاء وهي لا ترى القصة البيضاء دائما،
إذا كانت هذه الرطوبة رطوبة معتادة تجدها في سائر أحوالها من جنس العرق الذي يحصل للإنسان، فإن هذه ليست هي القصة البيضاء. وأما إن كانت هذه الرطوبة إنما تخرج في هذا الوقت ولا تخرج فيما سواه،
هي يعني هي ما قالت رطوبة، هي ماء، تقول ماء بلا لون يخرج بعد ال
إذا كان هذا يعني هي الآن تسمعنا
إيه؟
فنقول إذا كان هذا الماء الذي بلا لون أنت معتادة على خروجه في غير وقت الدورة فهذا لا يؤثر ولا يعد هو الطهارة، أما إذا كان هذا لا يخرج إلا في هذا الوقت فلعله هو الطهارة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. أؤكد فقط أخواتي الكريمات على أمر ذكره شيخي، أن الله عز وجل قدر عليكن هذا وقضاه جل في علاه، فيعني
ابتعدنا عن هذه
إيه حتى في بعض الأخوات تقول يا أخي أنا ما أملك نفسي حجوزات الطيران لأجل أداء العمرة حتى في الحج.
المشكلة ليست هنا، المشكلة أن النساء توسعنا في هذا، الواحدة منهن وهو بدافع الخير، يعني حقيقة أنا أجد أن النساء أحسن من الرجال في العبادة.
الله المستعان.
لإقبالي يعني سبحان الله عندهن حرص ما شاء الله، فبعضهن تقول أنا لا أريد فوت رمضان وأنا أتألم من شدة ما أرى أن تضيع علي أيام رمضان وأنا علي
الدورة. يجوز لها، يجوز لها في الحبوب
هو يجوز لها، لكن نحن نقول يجوز مع الكراهة لما يفضي إليه أو لما تفضي إليه من هذه الاضطرابات وهذه الإشكالات التي تحدثها، فلو أنها صبرت وانتظرت والله جل وعلا يأجرها ثم تستطيع بعد ذلك أن تستغل باقي الوقت حينما تطهر، لكن هذه الحبوب أحيانا قد تحرمها من باقي الوقت بسبب هذه الاضطرابات.
تقول الواحدة منهم معلش العمرة في رمضان حجوزات طيران
لا أنا لا أتكلم عن الحجوزات، أنا أتكلم على غيرها. أما فيما يتعلق بالمرأة التي تحجز وهي يعني معذورة، يعني خاصة التي تأتي من بلاد بعيدة أو لا تستطيع أن يتوفر أو يتوفر لها حجز، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك، لكن مع مراعاة هذا الذي نقوله، يعني إذا كان هذه العبوب ممكن تفضي إلى إشكال أكبر فابتعدي عنها.
طيب العمرة وردت أسئلة كثيرة في شأنها بالذات من رأت شيئا بعد الطواف، ومن رأت طهرا فطافت ثم بعد العمرة من اليوم الثاني رأت صفرة وكدرة، اللي اعتمرت بعد الجفاف أو بعد الطهر الذي يغلب على ظنها أنها طهر تقول هذا خلاص أنا في مكة ولا على ظنها فاعتسلت وطفت وسعيت وقصرت وأنهت عمرتها، التي أيضا تأكل حبوب لرفع الدورة، أجلكم الله مشاهدين مشاهدات، عزمت على عمرتها، وبعد الطواف إن في السعي أو في غيره رأت
دم أو كدرة،
رأت كدرة أو شيء، فهل للصورتين يعني هل عمرتهما مقبولة؟
كل هذه يعني بلا شك إشكالات قد تحصل، لكن
أيوه
الكلام كله على هل الذي خرج دم أو لا. فإن كان الذي خرج كدرة أو صفرة وسبقه طهارة فهذا لا تعتد به، يعني لا يؤثر، تستمر في عمرتها ولا إشكال فيه. أما إذا كان الذي خرج دم فهذا في الحقيقة فيه إشكالات بسبب الخلاف الوارد بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إن كل دم يخرج من المرأة فهو دم حيض إلا أن يثبت له حكم الاستحاضة، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي أيده شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في رسالته التي في الحيض. ومن أهل العلم من لا يعتبر إلا ما خرج في وقت الدورة، يقول ينبغي للمرأة أن تنظر إلى وقت عادتها، فإذا كانت تأتيها على سبيل المثال لمدة 7 أيام في أول الشهر وهي اعتمرت في وسط الشهر وفي أثناء العمرة خرج منها دم فإن هذا الدم لا يؤثر، لأن هذا في غير وقت عادتها، وربما كان هذا الدم خرج بسبب الحركة وما قد تلاقيه المرأة من مشقة في أثناء الطواف والسعي، وخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الازدحامات وطالت فيها المسافات خاصة فيما بين السكن وبين المسجد الحرام. فهما وجهتا نظر لأهل العلم، وأنا أنصح باتقاء الشبهات، فما دام عندنا هذا الرأي وهذا الرأي فالأولى أن لا تطوف المرأة ولا تؤدي عمرتها إلا في وقت طهارة كاملة. فإذا كان معها شيء من هذا الدم حتى ولو كان خارجا في غير وقته فالأولى أن لا تؤدي العمرة في هذا الوقت، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ما يقال في شأن هذه المرأة أنها طافة صحيح والسعي لا يشترط له طهارة؟
هذا اجتهاد، يعني أنا لا أنكر على مجتهد في هذا، ولكن قلبي يميل إلى الرأي الآخر خاصة أنه هو الأحوط.
نعم. نأخذ الاتصالات، نجيب على أسئلة المتصلين على عجل ثم نعود إلى تويتر ونأخذ مجموعة إن شاء الله من المتصلين. كريمة من الجزائر تقول يأذن لي شيخي وتأذن لي أختي أن يكون السؤال عاما. من دعي إلى وليمة، الوليمة مثل العشاء والتهيؤ لها يحتاج إلى عدة، والعدة هذه ربما ما يعني يحس الدعوة أو يلخبط عليها الأمور جيد، أو مثلا تريد أن تتسوق تتبضع وهي لا تجد يعني رغبة، أو يعني ربما مصلى غير مهيئ أو دارتي غير مهيئة، صور حديثة، العزيمة أيضا عندما تكون معزومة في زواج أو كذا احتفال بهجة، هل لها أن تجمع الصلوات ابتداء لأجل هذا؟
طيب أنا يوابي فيه تفصيل.
طيب
التفصيل أولا يتعلق بحالة الأخت السائلة ومثيلاتها، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن النساء في مثل هذه الأفراح تتهيئ الواحدة خاصة عن طريق الكوفير والكوفير
صفات
الشعر، وما تريد تتوضأ وتصل حتى ما يخرب شعرها، حتى ما يعني يفسد تجملها
وغيره،
كل هذا وارد، فتريد أن تصلي، وربما كانت مضطرة للوضوء لكل صلاة يعني، فلو قلنا لما ما يمنع يعني أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، تقول أحتاج إلى الوضوء والوضوء هذا يفسد المكياج ويفسد الشعر مثل ما قلنا، فتحتاج إلى أن تجمع. نقول عندها مخرج ونرجو أن يكون مناسبا إن شاء الله تعالى، وهما يسمى بالجمع الصوري، وهو أن تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر أو العصر في أول وقتها، فيكون جمعا، لكن هو في الحقيقة أو هي في الحقيقة قد أدت الصلاة في وقتها. على سبيل المثال نحن عندنا في هذه الأيام في المملكة يؤذن العصر قرابة 3:17
أيوة.
فلو أنها صلت الظهر الساعة 3 لكانت أدت الظهر في وقتها.
ممتاز.
ومنذ أن تفرغ من صلاة الظهر يؤذن العصر، يعني يمكن ما يصير فيه فرق إلا يمكن خمس دقائق أو نحو ذلك، فتصلي العصر فتكون قد جمعت وحصل لها المراد
بعد الأذان.
بعد الأذان بعد 3:19 دقيقة، يعني ما دام الأذان يؤذن 3:19 دقيقة، يعني نقول مثلا تبدأ في الصلاة 23 دقيقة أو نحو ذلك، فتكون أدت صلاة العصر في وقتها أيضا. طيب وحصل لها المراد.
طيب بالنسبة لعندهم في المغرب والجزائر لو صلت قبل توقيت العصر بخمس دقائق يجوز
تصلي العصر؟
تصلي الظهر.
الظهر
قبل توقيت العصر.
نعم يجوز ما دام أن الوقت، لكن أنا أفضل أن تقدم على خمس دقائق. لماذا؟ لأن الاحتمال وجود الغلط يعني 10 دقائق جيد. لو صلت قبل أذان العصر بـ10 دقائق يكون جيد، تصلي الظهر ثم بعد الأذان تصلي العصر.
وتكون مثلا توضعت قبل وضع المكياج
نعم تكون متهيئة أو توضعت ووضعت المكياج وتريد أن تصلي الآن الصلاتين كلها، كل هذا ممكن إن شاء الله تعالى.
طيب
إذا كان لكن بالنسبة للجمع الذي هو الجمع الحقيقي وهو أن تصلي العصر مع الظهر أو تؤخر الظهر مع العصر،
جمع تقديم وتأخير،
أي فهذا لا يجوز إلا لمن عذره الله جل وعلا فيما ورد في الأعذار الشرعية، وليس هذا منها.
أي نعم. طيب إذا كان مثلا ما في مكان مهيئ للصلاة، عرس الكل فرح كله،
ربما أنا ما أتصور أن ما فيه مكان. ما في شيء اسمه ما فيه مكان، يعني احنا نحن في إحدى الطائرات ما فيه إطلاقا فعلا أي مكان، والله اضطررنا لأن نومئ في الهواء.
أيوة.
ضيق المكان وضيق المساحة. الإنسان يستطيع أن يصلي على أي حال، والله جل وعلا جعل الأمر ميسورا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت لا تجد، يعني دعنا نفترض مثلا والله أن الأرض مثلا نجسة، يعني مثل ما لو كان الإنسان في شارع أو في مكان متلطخ ولا تستطيع أن تصلي في هذه الأرض لنجاستها، نقول توم إيمان، لكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها.
طيب نعم. سؤالها الثاني تقول صلاة الليل هل أو يسمى قيام الليل؟
نعم.
قبل أن نأتي على سؤالها شيخي، نسمع عند الأئمة وعند عامة الناس عفوا وعند حتى كتابات العلماء قيام الليل والتراويح.
نعم.
هل بينهم فرق؟
أبدا ما بينهما فرق.
آه.
فالتراويح هي قيام الليل.
أيوة.
لكن بعض الناس يعني بسبب لشدة الاجتهاد في العشر الأواخر وسمي قيام الليل صاروا يفرقون بين التراويح وقيام الليل، وإلا فالتراويح هي قيام الليل، لكن الفرق بين 20 الأول والعشر الأواخر أن الصلاة في العشر الأواخر تطال أكثر من غيرها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اجتهاده في هذه العشر، وإلا فالعدد هو العدد والصفة هي الصفة، اللهم إلا مجرد الإطالة.
طيب.
سواء في القراءة أو في الركوع والسجود وهلم جرى.
وعليه الأخت الكريمة في سؤالها الثاني من الجزائر تقول قبل الفجر بنص ساعة هل يعتبر
نعم
قيام ليل؟
نعم يعتبر قيام ليل. طيب. إلى أذان الصبح.
أنا ودي يا شيخ معلش توقت لنا ونشاهدنا الآن قيام الليل والتراويح هما بمعنى واحد،
هما بمعنى.
متى يبدأ أن متى يبدأ القيام الليل والتراويح ومتى ينتهي أحسن الله إليك؟
طيب. بدايتهما الفعلية تكون بعد صلاة العشاء. من صلاة العشاء إلى أذان الصبح كل هذا وقت لقيام الليل أو لصلاة التراويح.
لو جمعت العشاء مبكرا مع المغرب،
لو جمعت مبكرا مع المغرب فمثل مسافر وما إلى ذلك فإن الوقت يكون متسعا أكثر.
طيب معنى الاتصالات. أختي الكريمة نور من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي شيخ أنت سألت سؤال عن الزكاة، بس عندي إضافة على السؤال لو سمحت.
لا بس تفضلي.
السؤال هل يعطي الزكاة الفقير دون السؤال عن إذا ما كان يصلي أو لا، أو يعني بمعنى يعني هل يجب عند الزكاة التحري عن إذا كان الفقير يصلي ويصوم أن يكفي عطاؤه دون سؤاله لأنه يجب الخط فقير يعني.
طيب
شكرا.
شكرا لك. إذن إذا جمع العشاء جمع تقديم مع المغرب،
نعم. نعم يكون الوقت متسعا أكثر.
طيب من معنا؟ وفاء. أختي الكريمة وفاء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بدي أسأل عن كيفية سجود التلاوة بالصلاة وخارجها، هل تحتاج إلى تكبير مع رفع يدين، يعني تصرف اليدين لأني ما بعرف، وهل يشترط إذا كان خارج الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والستر للمرأة
السجود التلاوة؟
سجود التلاوة. السؤال الثاني إني أنا بصلي وبقرأ من القرآن، فبكون القرآن بإيدي، ففي حرج وقت ما أرفع على التكبير وهيك إنه بكون بإيدي، يعني ما بكون فارد الإيدين بس يعني، وبقلب الصفحات يعني، فهل بتأثر على الصلاة؟
طيب.
وآخر سؤال، إذا يعني انقطع الحيض للمرأة في يوم وطهرت كامل وصامته، وبعد يوم أو نفس اليوم بالليل رجع نزل يعني دم الحيض، فهل هذا اليوم يعاد أم لا؟
يراد جفافا؟
لم أسمع.
المرأة عندما
كيف علمت أنها طهرت؟
انقطع الدم يعني اليوم كامل من الفجر إلى يعني نفس اليوم كان هذا من الفجر لثاني يوم.
طيب هي عادتها ترى الجفاف هكذا أو عندها قصة البيضاء؟
مش سامعة.
هي من عادتها أن علامة طهرها رؤية الجفاف؟ طيب
وانقطع كامل بس يعني صامته كامل في الليل على الاحتفال.
أختي كريمة
بالنسبة للدم يعني بالنسبة لأختي الكريمة الدم الذي أتاها هو مدة عادتها المعتادة؟
لا خارج.
طيب
ومش دم يعني شديد فقط نقاط.
والله أنا الذي أشعر يا أخت أنها تعجلت يمكن لشدة حرصها على الصوم.
لا لا الإجابة ناتي عليها بس عن سؤالها
يعني من الفجر طيب. إلى المغرب.
طيب سيجيب الشيخ. شكرا لك يا أختي وفاء. شكرا لك. المخرج ترى شيخ يخربها معي أنا بترك الميكروفون
لا لا لا
يا مخرجنا حرام عليك الشيخ ترى يتكلم طول معي. من تونس؟ من تونس؟
ألو
أهلا الأخت ولاء من تونس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحب نسأل الشيخ زوجي لما بتخاصم معه بيرمى علي يمين الطلاق ورمى علي أكثر من 3 مرات.
كيف قال؟
أنت حارم.
أنت إيش؟
أنت حارم.
أنت حارم. هكذا قال أنت حارم.
هو يقصد الطلاق يعني بأنت حارم.
أيه.
هو ولا أنت تحرمين علي.
آخر مرة قال لي أنت حارم.
لكن أنتم يا أخت يعني أنت حارم ما معناها عندكم؟
طلاق.
نعم.
طلاق.
أنت طلاق.
طيب هو يقصد الطلاق ولا ما يقصده؟
هو يقول ما مقصد.
طيب كم مرة صارت هذه؟
أكثر من 3 مرات.
أعوذ بالله.
ويقول أنه غاضب في كل مرة يقول أنه غاضب.
طيب لك سؤال آخر أختي ولا؟
لا شكرا.
شكرا. نبقى يا اخوان معلش حتى اذن لكم ارجوكم السماعة امنحوها اجازة مرضية لمدة 10 أو 4 ساعة. طيب اذا قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء الى الفجر.
نعم.
وافضله الثلث الاخير من الليل اخر الليل.
لا شك الثلث الاخير من الليل افضل.
طيب متزوجة توفي طبعا زواج يبدو ليس ثابتا
الزواج الثبوتية.
نعم. أيوة يبدو هكذا فأولاده قالوا لها اذهبي إلى أهلك هل عليهم جناح؟
أولا فيما يتعلق بأنواع النكاح المدني هذه لا تؤثر في الناحية الشرعية، فالزواج إذا تم بأركانه وشروطه فهو الزواج الشرعي الذي تحصل به المقاصد. أما الأوراق الثبوتية أو ما تحتاجه الدوائر الحكومية فهذه لا تؤثر في صحة العقد. فما دام هذا الرجل تزوج هذه المرأة زواجا صحيحا، ولكن فيما يتعلق بالأمور الإدارية لم تتم بالشكل الذي اشترطته الحكومة
يعني رسميا،
أي نعم، هذا لا يؤثر، نعم هذا لا يؤثر، فهي زوجته شرعا. وما دام أنه قد توفي عنها فإن عدتها تقضيها في بيت زوجها، ولا يجوز لأولاده أن يخرجوها من هذا البيت.
طيب إذا أخرجوها رغما عنها،
إذا أخرجوها رغما عنها فهي مكرهة،
أيوة،
فتذهب إلى بيت أهلها ولا شيء عليها،
لكن لها حق في المرأة.
لها الحق، نعم لها الحق.
طيب شيخ الكريم، مثلا قد يحتج الأولاد أن هذا الزواج ليس زواجا شرعيا، بمعنى أنه مثلا كان من غير ولي،
يسألون لا إذا كان من غير ولي
أقول أخشى،
لا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ثابت. أنه ثابت، لكن فيما يتعلق بالأوراق
يعني
نعم بالأوراق الرسمية لم تستتم. نعم.
إذن أيها الأولاد من بنين وبنات، اتقوا الله في والدكم الذي وريتموه الثرى قريبا، اتقوا الله في زوجه وأعطوه حقها. أما أنت فليس عليك جناح، أرجو أن تنقلي لها الكلام أختي كريمة. كريمة، أبا فهد أو أبو فهد من السعودية، سؤاله الأول سؤال بالحقيق بالوقفة معه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، كما أجعل لك من صلاتي، قال إذا تكفى همك، وجاء في الاستغفار أنه أيضا يذهب الهم والغم. فيبدو للسائل الكريم أبو فهد أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والاستغفار بينهما ربما يعني تماثل في قضية الفضائل، هل ينوب أحدهم على
العبادات؟ العبادات كلها مشروعة، ولا ينبغي لإنسان أن يصر على عبادة على حساب عبادات أخرى، بل يعطي كل عبادة حقها. فالاستغفار المرء بحاجة إليه، لأنه مثل الصابون الذي تغسل به الثياب، فكلنا نتسخ من هذه الذنوب والآثام، نسأل الله العفو والمغفرة، فنحن بحاجة للاستغفار. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها المعروف، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فينبغي يا أخي الكريم أن لا نجعل مثل هذا التفاضل واردا، بل نعطي كل عبادة حقها، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستغفر الله جل وعلا، ونذكر الله جل وعلا بجميع الأذكار الواردة في سنته صلى الله عليه وسلم.
أحسن إليكم. ونبه فقط من يشاهدنا الآن من إخوة أخوات كبار وصغار إلى أن من السنة والأولى أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر. جاء في الحديث الذي يحفظه الجميع، البخيل من
ذكرت عنده فهم يصلي عليه. نعم
ثابت حصاني.
نعم نعم.
طيب عليه الصلاة والسلام. طيب أبو فهد من السعودية سؤاله الثاني يقول أثناء إيش؟ إيه أثناء الصلاة رأى قطرات من الدب على ثوبه.
على ثوبه. بالنسبة للدم هل هو نجس كنجاسة البول، بحيث إن الثوب يكون قد تنجس أو لا؟ فأنا الذي يترجح لي أنه ليس نجسا، وبالتالي لا شيء عليك في وجود هذا الدم على الثوب. لكن حتى على القول بنجاسة الدم، فإنك إذا كنت صليت وأنت لا تعلم بوجود هذا الدم فصلاتك صحيحة أيضا، حتى على القول بنجاسته.
لو كان دم
يعني لو كان لو لم يكن دما وإنما كان بولا مثلا، وصليت وأنت لا تعلم بوجوده إلا بعد فراغك من الصلاة فصلاتك صحيحة. لكن أما إن كنت تعلم قبل ذلك وأن صليت بالثوب وأنت تعلم أن فيه نجاسة، فهذا هو الذي لا يجوز.
طيب لو كان يعلم وصلى وفي أثناء الصلاة تذكر نسي، يعني يوم كبر ناسي أنها
بنجاسة. يعني دعنا نفترض الشيء المؤكد وهو البول، يعني لو كان أما الدم أنا قلت طيب. أني أرى أنه ليس بنجس طيب. لكن فيما يتعلق بالبول
لو هذا مع الدم معليش يا شيخ قطعت كثيرا لك والله اللي فايدة
هي.
الدم المسفوح لو كان بعد
لا 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 أنا أتكلم عن الدم العادي أما بالنسبة للدم المسفوح ودم الحيض فهذان نجسان
طيب إذن أبو فهد الدم يرى شيخ عدم نجاسته إلا الدم المسفوح
ودم الحيض
ودم الحيض طيب
نعم.
نفرض فرضا أنه دم مسفوح على الشيخ أو بول أجلكم الله مشاهدين مشاهدات نسي أنه على ثوبه فلما كبر وفي الركوع رعاه كيف يسمع
يخلع الثوب
يخلع الثوب
يخلع الثوب أو إذا كان مثلا يتحرج لوجوده مثلا في المسجد
أيوه.
يخرج ويغسل
يقطع الصلاة
يقطع الصلاة ويخرج ويغسل الثوب
لكن بعد الصلاة ما عليه شيء إن شاء الله
كيف ما عليه يعني بعد ما فرغ يعني من الصلاة أيوه. ما تذكر إلا بعد الفرغ من الصلاة ما عليه شيء صلاته صحيحة
طيب. الناس يستشكلون قضيتين إذا لي نقف معها لأجل التأصيل والله أفرح نعم. بوجودي معكم
نعم.
القضية الأولى هذا التسامح من الشريعة للشخص الذي يعلم تماما أن في ثوبه نجاسة ويعرف أنها نجاسة ونسي أو نسيت وصلى بعد الصلاة يعفى عنه ولا يعيد صلاة
نعم.
طيب القضية الأخرى شيخي والتي يستهجن يعني يستغرب الناس فيه كيف فرقت بينها وهي قضية عدم الوضوء أو تيقن فقدان الطهارة
نعم.
إذا صلى غلب على ظنه أنها على طهارة وبعد الصلاة أو في أثناء الصلاة تيقن تماما أنه قد فقد طهارته ومتيقن تماما أنه لم يتوضأ وصلى من غير وضوء يقال له قولا واحدا أعيد الصلاة
هو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وضع قاعدة في هذا جيدة أنا عجبتني
أيوة. أنا أبغى هالقاعدة
أي. فهناك فرق بين فعل المأمور وترك المحظور
فعل المأمور
وترك المحظور
ترك المحظور
أي. فكون الإنسان لا يصلي إلا وهو على طهارة هذا من باب فعل المأمور وفعل المأمور هذا لا يسقط لا بسهو ولا بنسيان ولا بشيء من ذلك فلو أنه صلى وهو على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد سواء كان ناسيا أو غير ناسي
أيوة.
أما بالنسبة لترك المحظور وهو وجود النجاسة التي ينبغي أن يزيلها فهذه تسقط بالسهو والنسيان ونحو ذلك نعم.
طيب ننتقل إلى أسئلة الأختي ماريا أو سؤال أختي ماريا من الجزائر تسأل عن من ابتلاها الله عز وجل من بنات آدم بالحيض والنفاس وغيره كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كيف لها أن تتقرب إلى الله جل وعلا في مثل هذه الأيام الفضليات والليالي أيضا
صحيح وأنا قلت لك قبل أني معجب في الحقيقة بنشاط النساء في عبادة العبادة وهذا من الشواهد
أيوة.
فالمرأة ما شاء الله تتألم أن تفوتها مثل هذه الأيام الفاضلة وهي لا تتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من هذه الطاعات لكن نقول بإمكانك بحمد الله تعالى أن تقومي بالعديد من الطاعات فقراءة القرآن لكن دون أن تمسي المصحف مباشرة ممكن تمسيه بالقفازات أو تقلبيه بعود أو يقلبه لك أحد أو تقرأي عن ظهر قلب كل هذا ممكن المهم أن قراءة القرآن لا بأس بها بحمد الله تعالى وهذا عبادة من أفضل العبادات الشيء الآخر الأذكار والاستغفار وكل أنواع الطاعات إلا الصلاة فهي التي تجتذبها المرأة
نعم. صلى عليكم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عفوا ما أدري عن صحته لكن يبدو أنه صحيح إذا مرض العبد هكذا لفظته
أو سافر
إذا مرض كذا
إذا مرض العبد أو سافر
إذا مرض العبد أو سافر
كتب
له أو كتب
الله, الله له
ما كان. يعمل صحيحا مقيما
نعم. هذا في صحيح البخاري صحيح يعني.
صحيح
يعني.
هل معلش يقاس على المرأة هل المرأة الحائض أو النفاسة تعتبر مريضة أو تقاس على المريضة
نعم هذا يعد نعم هذا يدخل في المرض يعني هو عذر من جملة الأعذار
بل من داخل الحديث
بل من باب أولى نعم لأن هذا شيء لا يدل الإنسان فيه المرض أحيانا يمكن الإنسان مثلا يكون مقصرا كيف يمكن يتعرض للبراد مثلا فتصيبه الإنفلونزا أو الزكام فيكون هو المتسبب على نفسه لكن أيوة. مثل هذه الأعذار لا يدل المرأة فيها هي آتية لا محالة
طيب الأمر الآخر شيخ الكريم الذي أريد أن يعني هو وقع في خلدي وأنتم تتحدثون ولعل فيه إن شاء الله ما يطيب خاطرهن المرأة إذا كانت عادتها في رمضان قبل النفاس أو قبل الحيض أنها تأتي على الطاعات، صيام وقراءة قرآن وختمات واجتهاد العبادة والاستغفار وخدمة البيت وإعداد الطهور والفطور وغيرها، إذا جاءها زمن الفاضل مثل هذا الزمن في المستقبل وعليها عذر يمشي عليها عملها السابق؟
نعم.
طيب،
كل عملها الذي كانت تعمله يمشي لها.
طيب، هل لها أيضا نيتها
كذلك أيضا إذا
كما جاء في الحديث؟
نعم.
النبي المدينة
أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم في الأجر، حبسهم العذر. فإذا كانت
مع أنهم ما تحركوا بيوتهم،
ومع أنهم ما تحركوا بيوتهم لكن صاروا مثل الغزاة، الغزاة الذين يمكن الواحد منهم يذهب ولا يرجع، يقتل في سبيل الله، هذا له مثل أجره.
يعني هذه المرأة عندما ترى المصليات في الحرام أو في غيره وتتحسر نفسها
ولو كانت قادرة لفعلت مثلهن، وإنما حبسها العذر فإنه يكتب لها هذا الأجر.
طيب، والذي في يدها الاستغفار والذكر تبقى في مصلاها لا بأس؟
نعم.
طيب، هل الحائض معليش معذرة إذا كانت بعض والله كلمت أحد الأخوات تقول والله يستمر الحيض معي قريب من 15 يوما،
نعم،
هل تبقى
بلا
قراءة قرآن؟
نعم، إلى 15 يوما وهو حيض.
لا، ما تقرأ قرآن أبدا شيخ ولا بالجهاز ولا؟
لماذا ما تقرأ؟ نحن قلنا تقرأ القرآن.
آه،
يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس القرآن مباشرة. ممتاز. فقط. نعم.
طيب، نور من العراق، طبعا كان سؤاله الماضي عن دفع الزكاة لمن لا يصلي، فقال الشيخ أن من لا يصلي
لا يعطى من الزكاة
على القول.
نعم،
كفره.
صحيح.
هي طبعا تسأل أختي سؤالا يعني متاليا ومهما.
نعم.
هل من شأني أنا رأيت حال شخص يعني يظهر لي أنه فقير أو امرأة فقيرة، لا أدري، لم أخالطها، لا أدري تصلي وما تصلي، لكن الظاهر أنها مسلمة. هل أنا مأمورة أن أذهب وأبحث وأتقص عنها وهل هي تصلي وما تصلي؟
هذا بحسب الحال. يعني على سبيل المثال لو كان عندنا في المملكة، طبعا الغالبية العظمى جدا بل يكاد يكون الجميع كلهم من المسلمين، فهنا لا أسأل ما دام أنه ظهر عليه علامات الفقر والفاقة والجوع، فلست ملزم بالتفتيش عن حاله في هل يصلي أو لا يصلي ما دام أنه لم يظهر لي شيء، مع العلم أن التحري أجود. لكن لو أعطى الإنسان هذا الفقير الذي لم يظهر له منه أي مخالفة فإن أعطيته إياه جائزة ولو كانت من الزكاة. أما لو كان هناك إنسان مثلا في أمريكا أو في بريطانيا أو غيرها من بلاد الكفر، فالأصل هناك الكفر وليس الإسلام.
صحيح.
فلو رأيت فقيرا فأنا لا يجوز لي أن أدفع حتى أتأكد من هل هو مسلم أو لا.
إذن أختي نور، لا عليك من التأكد، لا يلزم، إنما هي بغلب الظن، هذه المرأة وذلك البيت تلك الدار هل هي يعني هل هم يصلون مسلمون كذا.
وإذا شككتي فلا تجعليها من الزكاة، اجعليها صدقة لعلك تكسبين قلوبهم وتؤثرين فيهم ليهتدوا أو يسلموا إن كانوا غير مسلمين وهكذا.
طيب، وفاء من الأردن تسأل عن سجود التلاوة، طبعا هي عدة أسئلة، ويبدو استشكلت سجود التلاوة داخل الصلاة وخارج الصلاة من حيثيتين أو من حيثيات، أنا أجعلها ثلاث حيثيات: الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين.
السؤال عن إيش؟
سجود التلاوة.
سجود التلاوة
داخل الصلاة وخارجها، من حيث نقول استقبال، اختصارا الطهارة إن شاء الله على طهارة، لكن نقول من حيث رفع اليدين تكبيرة، هل يرفع يديه خارج طيب. الصلاة داخلها؟
ليس هناك رفع لليدين في سجود التلاوة. هذا جواب.
طيب،
الثاني
استقبال القبلة.
استقبال القبلة الأولى أن تستقبل القبلة، لكن لو لم يستطع مثل أن يكون على دابة، مثلا افرض أنها تقرأ في السيارة ثم صار هناك سجود تلاوة وتريد أن تؤمن تسجد ولكن السيارة هي لغير القبلة، لا بأس.
ماشي.
نعم.
داخل الصلاة وخارج الصلاة واحد؟
نعم، داخل
الصلاة. هذا خارج الصلاة. هذا سجود التلاوة خارج الصلاة، في داخل الصلاة هل يلزمها تكبير شيء تربعين؟
لا يعني إذا أرادت أن تخر للسجود نعم تكبر، الأولى أن تكبر
وترفع يدها،
لا بدون رفع يدي.
طيب تكبر وتخر ساجدة
وتخر ساجدة،
وإذا رفعت تكبر
كذلك. يعني هذا نأخذ بعموم حديث
أيوة،
وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وإلا ما فيه نص في سجود التلاوة على وجود التكبير أو رفع اليدين.
أيوة. طيب بالنسبة لمن يعني يقرأ،
أظن بقي نقطة واحدة في سجود التلاوة، أنت ذكرت ثلاثة أشياء
في استقبال قبلة، الطهارة.
أي الطهارة ما تكلمنا عليها. بالنسبة للطهارة في سجود التلاوة، إذا كان الإنسان يقرأ وهو على غير طهارة وجاءه سجود التلاوة، فأرى أنه لا بأس أيضا أن يسجد ولو كان على غير طهارة.
عجيب.
أي نعم.
خارج الصلاة.
خارج الصلاة طبعا.
طبعا. كل واحد ولسه ذكي. الله المستعان. باب إفادة الناس أو تأكيد يعني. وفاء الأردن تسأل سؤالها الثاني. القرآن لمن كانت تحمل مصحفا أو لو جهازا لوحيا بلا شك سيمنعها أشياء كثيرة، من أولا ضم اليدين وأيضا
الصلاة.
التكبير رفع اليدين في التكبير.
طيب لماذا تحمله؟ هل تقرأ منه؟
تقرأ منه
أي إذا كانت تقرأ منه في الصلاة فلا بأس إن شاء الله تعالى،
ولو
بإمكانها أن تجمع بين هذا وذاك، مثل أن تجعل يدا على الصدر واليد الأخرى ماسكة المصحف، يعني ليس من الضروري أن تمسك باليدين كلتيهما،
تستطيع
وتكبر ولو كان في يدها تكبر هكذا ولو كانت ماسكة هي.
طيب إذا أختي الكريمة علك تكبرين، تضعين موضع الأصبع مثلا التلاوة موضع معين ثم تكبرين ولو مصحف معك لا بأس، ولو كان معك مثلا جهاز ممكن تكبرين. وأيضا في طريقة أخرى شيخي، لو مثلا تجعل أمامها طاولة أو كذا
كذلك
تضع المصحف عليها في
كذلك.
طيب أختي وفاء من الأردن سألت سؤال في أثناء الصوم، يعني من الليل مثلا رأت جفاف، أفرض المغرب شيخي أنها رأت جفاف، أو نقول آخر الليل رأت جفاف، جاء الفجر والجفاف لا زال مستمرا بها في أقل من عادتها ليست عادتها، فنوت صيام وصامت إلى المغرب وأفطرت، جاء العشاء فجاءتها نزل عليها قطرات من الدم نقط.
اي هذا هذه تعجلت
اي وهذا اليوم تقضيه.
اي هذا اليوم تقضيه.
والصلاه لا
والصلاه يعني هي اجتهدت فصلاتها ان شاء الله تعالى تؤجر عليها باذن الله، لكن الصيام تعيده يعني تقضيه.
طيب ولا من تونس تسال عن زوجها سمحه الله نطق ثلاث مرات قال أنت حارم.
والله هذه مشكلة يعني،
ويبدو اللفظة معناها أنك
أنا اسمح لي يعني يعني أذكر توجيها في هذا. أولا يعني بالنسبة لبيت الزوجية هذا ليس من السهولة وجوده، نعرف أنه يحتاج إلى خطبة وإلى مهر وإلى زواج ويترتب عليه وجود أولاد ووجود بيت، يعني التساهل في فض عرى الزوجية بهذه الصفة هذه من الحمق الذي ينبغي للإنسان أن يربأ بنفسه عنه. فنقول لإخواننا يا أخي إذا أغضبتك زوجتك أو كنت غاضبا لسبب من الأسباب فأخرج من البيت،
اطلع روح
نعم حتى يذهب غيظك، أو إن كنت ممن يعني من أصحاب العزم والشدة فكظم الغيظ وغالب نفسك وعود نفسك على أن لا تنقاد للشيطان ويوقعك في مثل هذه البلايا. بإمكانك أن تتوضأ، فالوضوء بإذن الله تعالى يذهب فورة الغضب، لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء. كذلك أيضا الزوجة، نقول يا أختي حاولي قدر المستطاع أن تعرفي نقاط الضعف في زوجك وتجنبي إثارته، تذكروا أن هذا البيت يمكن يتشرد الأولاد فيه، ويمكن أن تندم المرأة ويندم الزوج على أن لا لقيا بعد ذلك إلا بزوج آخر، والزوج الآخر يعني فيه ما فيه من الإشكالات. على كل حال إذا كان هذا قد وقع وهما ذكرته الأخت، وهي ذكرت أنه كان غاضبا جدا، فالغضب على حالات، فمنه غضب يستطيع الإنسان معه أن يعي ما يقول، يعرف ماذا قال، ويستطيع أيضا أن يكظم غيظه أو يغلب نفسه فلا يصدر منه الطلاق، ولكنه تساهل بسبب وجود هذا الغضب فهذا يقع به الطلاق. أما إذا كان هذا الغضب لا يعي ما يقول معه الإنسان فهذا لا يقع به الطلاق، أو كان يعي ما يقول ولكنه لا يستطيع أن يتملك أعصابه، بمعنى أنه لو كان أمامه رجل لقتله، فهذا لا يقع به الطلاق لأن هذا كالمكره.
طيب هل تعتبر طلاق يا شيخ؟
أنا ما أدري يعني درجة الغضب عند زوجها ما هي، فإذا كان هذا الغضب من الغضب المعتاد الذي يستطيع الإنسان أن يكظم غيظه، وهي تقول أنه طلقها ثلاثا، فهذه خلاص بانت.
أختي ولا لعلك تراجعين يعني
بعض المفتين عندكم
لأن المسألة ترى سهلة، مسألة ليست سهلة، وأرجو حقيقة ليس طبعا
يعني يحتاج إلى إحضارها وإحضار الزوج والنظر في مجريات الأمور، وبعد ذلك يحكم الإنسان.
ثم كلمة يعني أنا أود أن أقول كلمة للأخوة إخوة أخوات الكرام، ما في واحد يطلق ومبسوط يضحك إلا إذا طلق طلاق السنة، بس ما يطلق ويضحك، يطلق وهو جاد
لا يعني هو طلاق
السنة هذا الغضب طبيعي، ترى الغضب طبيعي،
يعني معظم حالات الطلاق يمكن نسبة 99% منها كلها تقع بسبب الغضب.
طيب نأخذ على عجل بعض رسائل التويتر. تقول المرأة أحد السائلات الكريمة تقول هل يجوز لأن أقص القرآن الكريم للأطفال بالعامية بألفاظ يفهمونها؟
ما في بس تقص القصة
قصة
أي ما في بس.
طيب هل يجوز أن أقول للأطفال إذا فعل شيئا يعني أقول هذا يغضب الله منك أو يعني
إذا كانت تعرف أن هذا معصية هذا معصية لله جل وعلا فتقول إن هذا يغضب الله لا بس.
طيب هل يقول تسأل عن المسافة التي يمكن المرأة أن تذهب أو تسافر، هل للمرأة أن تسافر مسافة دون محرم من وسائل النقل للعمل أو التعلم؟
إذا كانت هذه المسافة مسافة سفر فلا يجوز لها إلا مع وجود محرم.
يعني دون 80 لا بأس؟
نحن ما نقدر بالـ80، نقول السفر العرفي، كل ما تعرف على أنه سفر فإنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
طيب هل صحيح أنه يجب سؤال عجيب شوي، يقول هل صحيح أنه يجب على الزوج إعطاء زوجته مبلغ من المال أو هدية ثمينة عندما تنجب له الزوجة مولودا؟
هذا من الأعراف التي تعرف الناس عليها وليست بشرط، إن أهداها فهذا كرم منه وإن لم يهدها فليس هذا بواجب عليه.
هل تجوز إمامة الصبي عمره 7 سنوات؟ أنا أقول بعد رأينا شيء أقل، رأيت صبي 4 سنوات،
يعني هذه من الأشياء التي يضعونها للدعاية الإعلامية، وبعضهم يمكن يكون الصبي نابغ فوالده يحب أن يبرزه، وأنا في الحقيقة أحذرهم لأن العين حق، وهذا الصبي قد يصاب بالعين، فهذا من الغلط إبراز الصبي في هذا السن، فإنه قد يصاب ويندم بعد ذلك الأب أو الأم.
طيب
إيه أما بالنسبة
لا شرعا
بيّن لا شرعا إذا كان الصبي مميزا إيه مميزا وعرف أنه يتقن الطهارة وأنه حريص على الطهارة وأداء الصلاة على وجه الأكمل فلا بأس أن يصلي. نعم
التمييز
يصلي إماما يعني.
التمييز عمر التمييز تقريبا السابعات كذا؟
والله يختلفون، لأن الضابط هو التمييز، لأن بعض الأطفال يكون نابغا فيميز قبل ذلك، وبعضهم لا يكون كذلك فلا يميز إلا بعد هذا والله تعالى.
وإمامته في الفريضة والنافلة سواء؟
إمامته صحيحة إن شاء الله.
أحسن عليكم. بهذه الإجابة الضافية الوافيات نصل إلى ختم هذا اللقاء ولقاء برنامجكم يفتيكم، في ختامه كما في مبدئه شكر لله جل وعلا، وثم شكر ثان لضيف ومضيفه صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الملك سعود، شكر الله لكم
ولكم كذلك.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم، لعلمائكم، لجنودنا الواصل الذين يقفون على الحدود الجنوبية بالنصر والتمكين، والنصر المسلمين عموما والضعفاء والمستضعفين من مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا لعلماء يعني لعلمائنا، وأيضا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا، ولمن أردنا. الأخير تذكير بالاستثمار الأخروي الباقي في أي وقف قريب منك، نرشح لكم وقف الأمة الذي سترونه على الشاشة للاستثمار الأخروي الباقي فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.